صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم المستمعين بحلقة جديدة من برنامج الجمهورية القوية. سنتين على الأزمة وعلى انكشاف المؤسسات المالية والنقدية التام والحلول الإصلاحية بعدها أسطح من الشمس، بس ما في تقدم قيد أنملة باتجاهها، بل بالعكس هو في هبوط متسارع نحو المجهول. واقع بيسطر تحت حقيقة مخيفة، وهي أنه الخلل على ما يبدو صار بالنظام. فأين الحل وشو مقومات ومداميك الجمهورية القوية يلي عم نطمح لها؟ بسرنا اليوم مستمعينا أن استضيف معي بالاستوديو نائب رئيس الحكومة الأسبق وزير الصحة غسان حسباني. دولة الرئيس بدي رحب فيك.
صباح الخير.
صباح النور.
رحب فيك وبالمشاهدين كمان.
دولة الرئيس، نحن صرنا فعلا سنتين على الانهيار التام. سنتين نحن قبل كانوا عارفين المسؤولين، بس عم بيرقعوا مثل العادة النهج الترقيعي والحلول الغير مستدامة. إنما اليوم ليش هالقد بعد في صعوبة إنه نعمل إصلاحات؟ شو اللي صار بهالسنتين؟ الإصلاحات واضحة وخريطة الطريق واضحة، شو اللي صار؟
ما هو المشكلة، شو اللي ما صار شيء بهالسنتين؟ يعني ما تغير شيء بالواقع، بواقع التركيبة السياسية الحاكمة بالبلد، ولا بمقاربتها لطريقة الحكم. لذلك لم يتغير شيء. يعني الناس قالت كلمتها بالشارع، المعارضة حطت كل وزنها بما يمكن أن تقوم به بالحجم اللي هي عنده هو، ولكن النهج ما تغير. إذا ما تغير النهج، أنت ما فيك تحطي مكنة وتدخلي فيها نفس المدخلات، يعني نفس المواد الأولية، تتوقع منها تصنع لك أمور مختلفة أو أحسن. يا بدك تغير المكنة، يا بدك تغير المواد الأولية، يا بدك تغير شيء. بس إذا ما تغير شيء بالمعطيات، ليش بدك تتغير المخرجات والنتائج؟ ما رح تتغير نتائج أكيد.
مين النن هدول؟ هي نفس المنظومة اللي عم نحكي عنها. نحن فعليا اليوم أمام حكومة الرئيس نجيب ميقاتي اللي هي مختلفة، اللي عندها دعم دولي، يلي في إصرار للمجتمع الدولي بعدم سقوط لبنان. هل فعلا المشكلة هو بالنهج اللي هن متبعينه أم بالنظام؟ النظام ما عم بيخلق فجوة تنقدر نحن نروح نحو الإصلاحات.
لا، النظام موجود، نظام موجود بالدستور. أنا ما بحب استعمل كلمة نظام، يعني أكثر ما هي، لأنه تعالى معاني مختلفة. بس حتى خلينا نقول، هل المشكلة بطريقة بتركيبة أو هيكلية الإدارة اللبنانية والدستور اللبناني؟ على الورق منا هاي الإشكالية. الإشكالية هي بالتطبيق وبالنوايا. يعني قد ما كان في عندك على الورقة والقلم والقانون الأمور مضبوطة وواضحة، لما يكون في نوايا تختلف عن جوهر ما هو متفق عليه ومتوافق عليه بين اللبنانيين أو بين الشعوب أو بين الشعب ككل، يعني ما بيتحرك شيء، أو بتخرب الهيكل كله على بعضه. فإذا اليوم هي بالمقاربة، بنوعية التفكير، بطريقة الأداء، بطريقة تنفيذ الدستور يلي هو منه مطبق أصلا، بالمعالجات الترقيعية يلي ساعة بتعتمد بتقلك تفسير معين للدستور، ساعة الميثاقية يلي نحن تحت الميثاقية والطائفية ياما عم بيصير في ارتكابات، بينما الميثاقية والتركيب الطائفي لما انعملت هي لحماية حقوق الجميع بشكل عادل، حتى لا يكون هناك هون من مكان لآخر، وأن يتمثل اللبنانيين مثل ما يعني كانوا بيريدوها لما كونوا هالبلد، لكن صارت تستعمل اليوم بأمور أخرى. ما ننسى نحن أنه مثلا تناخذ نحن واحدة من الأمور يلي وصلت إلى الدمار، خلينا ما بدي أحطهم على جنب، بس خلينا نسلم جدلا أنه أولا وجود سلاح خارج الدولة اللبنانية وأمرة الجيش اللبناني أمر غير طبيعي، أوكي، بغض النظر شو سببه، أمر غير طبيعي. ومبارح شفنا سلاح بالمخيمات الفلسطينية، وعم نشوف سلاح خارج المخيمات الفلسطينية أيضا، وما عم نحكي عن سلاح الفرد اللي بيوت الناس، عم نحكي عن سلاح منظم، سلاح في خلفه تنظيمات، يعني
عم نحكي عن ترسانة
وترسانة أسلحة من الخفيفة للمتوسطة للتقيلة ولا غيرها. هيدا بيخلق لك جو من عدم الاستقرار يلي مقابله في جو آخر حدث يا نتيجة عنه يا بحكم وجوده خلق فوضى أخرى بالبلد اللي هي فوضى الانضباط القانوني يلي أدت إلى الفساد وإلى تسرب الأموال وإلى الهدر وسوء الإدارة. لأنه إذا عندك فوضى بضبط الأمن وضبط السلاح وانتظام القوى العسكرية كلها تحت لواء الجيش اللبناني، من ناحية أخرى صار عندك كمان عدم انتظام وعدم إدارة جيدة بالإدارة العامة وبالسياسة. بالسياسة تالت جزء صار عندنا كمان نهج التعطيل. إذا منشوف بالسنوات العشرة الماضية، يعني على الأقل في شي سنتين، في على الأقل بالعشر سنين الماضية في منهم تقريبا 5 إلى 6 سنوات معطلين، الدولة معطلة، يا أما بتشكيل حكومات، يا أما انتخابات رئاسية أو فراغ رئاسي، يا أما إشكالية بالمجلس النيابي. عنا أكثر من 6 سنين تقريبا من أصل 10 سنين اللي مضيوا تعطيل تام لعمل مؤسسات الدولة. يعني ما في دولة، يا بتصريف أعمال يا هيدا كله، كان تقطيع الوقت. يعني لا فيك تعملي تخطيط مزبوط، ولا فيك تنفذي مشاريع مزبوطة، ولا فيك تمولي، ولا فيك تحصل على ثقة الناس والمجتمع الدولي وأصدقاء لبنان وغيرهم ويكون إليك موقع دولي بحال هالتعطيل السياسي. وسبب هالتعطيل السياسي هو النفوذ، يعني الصراع على النفوذ يحدث تعطيل سياسي، وجود سلاح خارج الدولة يشجع التعطيل السياسي، واثنين سوا شجعوا على الفساد والهدر. لأنه لما ما يكون في وجهة واضحة للدولة وفي قيادة واضحة للبلد وفي رؤية واضحة عم تتنفذ، بيكتر الهدر. حتى قبل ما نقول فساد، سوء الإدارة والهدر بيوصلوا لخسائر كبيرة، وبتضيف لهم موضوع الفساد يلي متفلت ومحمي من هون ومن هون.
دكتور رئيس ذكرت نقاط جدا مهمة ويلي هي اليوم عم يرتكزوا عليها، أنه بناء على ما ذكرت اليوم عم نحكي عن عقد سياسي جديد، لأنه هذا التعطيل السياسي على مدار إن كان في فراغ حكومي، فراغ تشريعي بالمجلس النيابي، كان في يعني اتهم ببعض الأحيان يمكن رئيس مجلس النواب أنه قفل الباب تبع المجلس النيابي لانتخابات رئاسية. كل هالأمور بتدل أنه نحن وصلنا لمحل جدار مسدود بهذه التركيبة اللبنانية، واليوم ما يحكى عن عقد سياسي تحت مسميات مؤتمر تأسيسي وما إلى ذلك. هل هذا فعلا نحن وصلنا لهذه المرحلة برأيك؟ ما في حل إلا هالمرحلة؟
هلأ في حلول، مش ضروري هاي المرحلة تكون هي الحل، أكيد في حلول، بس إن كان هذه المرحلة وإن كان الحلول الأخرى، إذا ما في نوايا حتى شو مؤتمر تأسيسي، إذا ما في نوايا بإنشاء بلد ودولة قوية قادرة تقوم بحالة بيوصل لنتيجة، شو ما عملتي، إذا ما في نوايا حقيقية لقيام دولة، إذا ما في مشروع دولي واضح لحتى ينشغل عليه، شو إذا اجتمعوا هن ذاتهم الأشخاص يعني وقالوا والله بدنا نأسس شيء جديد، رح يطلع معهم برودوي منتج يعني احسن من المنتج اللي كان موجود؟
بس ما هن هلا موجودين على الساحه وهن المالكين، يعني نحن اليوم بس نحكي تبع حزب الله موجود.
ما انا بالمنطق ذاته عم بقول لك، اعتبري بما انه كل هالامر الواقع بدنا نعالجه، بالتالي ليش اذا قعدوا هلا على طاوله وحكيوا رح يطلع منهم شيء جديد يعني افضل من الموجود؟
لانه كان صار الطرفين على الطاوله، بطل طرف وحده عم يحكم، صار في طرف تاني بده ياخذ كمان حقوقه باي وسيله.
لا، ما انه موجود كان يعني قبل، حتى يعني صارت هالشغله قبل وما طبقوها، يعني صار اتفاق
طاولات الحوار تبع عبده
قبل
يعني
اتفاق طائف، يعني صار كتير اشياء. الدستور اللبناني يلي انبثق عن الوفاق الوطني ما طبق. طيب هلا شو بيطلع واحد جديد عنده شانس يطبق اكثر من هيداك؟ يعني ما هي زيتها، اذا النوايا مش موجوده لبناء دولة بيعيش فيها كل مواطنيها بنموذج بيقبلوا كل المواطنين، كل هالكلام هيدا ما رح يؤدي لنتيجة. لهالسبب أنا أقول الحل هو بتعديل مقاربة الحكم وبشيل اليد أو رفع اليد عن القوى التي تتحكم بقرار القوى الداخلية بلبنان أو بعض القوى الداخلية.
يعني تنحكي صراحة الأمور مثل ما هي، يعني برفع الغطاء عن حزب الله،
هيدا أول شيء حل الإقليمي عم بحكي نحن. بس الحل الداخلي، الحل الداخلي بده يكون في وعي لبناني، المواطن اللبناني. يعني كنا عم نحكي قبل شوي برات الهواء إنه المواطن اللبناني وكأنه مريض عم بيعملوا له عملية جراحية ليستأصلوا له إجر مريضة أو يد أو whatever، عم بيقصوا له إياها بالمنشار بدون بنج، يعني بده عم بيتألم عم بيتعذب، وهن عم بيقولوا له نحن عم نساعدك عم نحل لك المشكلة اللي عندك إياها، آخر شيء بيغيب عن الوعي من الوجع.
مصبوط.
يعني صاير هلأ بالناس كأنه غايبين عن الوعي
فعلا
من الألم والعذاب يلي عم يتكبدوه ويلي تراكم وتفاقم بالسنتين الماضيين يلي كان لازم يصير فيهم حل. هلأ طبعا كان في أزمة قبل، وصلنا تفضحت الأزمة وتكشفت قديش كنا صرنا عم نحكيها نحن قبل بوقت إنه واصلين لأزمة يا جماعة وعود طبهم طبه. صار هالوعي ب 2019 وصلنا لمرحلة الوعي. طيب من مرحلة الوعي والنهوض، النهوض الشعب اللي صار لليوم، تحولنا إلى الأسوأ بالإدارة والحكم، مش
إلى
الأفضل
الأسوأ؟
إلى الأسوأ طبعا. ما تحسن شيء، إحنا لورا مرجع ما تقدمنا قدام، يعني من الكابيتال، من الديفولت يلي صار على سندات
يوروبون،
هيدا يلي بلش التدهور من وقتها بدون ما يكون في خطة للتفاوض حتى مع حاملي السندات، بدون ما يكون في خطة إصلاحية، بدون ما ينوضع برنامج مع الـ IMF، بدون ما يبدأ الإصلاح، ولا خطوة إصلاحية، صفر بسنتين ما قدروا عملوا ولا خطوة وحدة إصلاحية. طيب ما هذا الحكم موجود، ما في منافسة بقلبه، ما في معارضة كان بقلبه، أوكي؟ السلطة التنفيذية عم تعمل لماذا؟ ما قدرت ولا سلطة تنفيذية قطعت على هالفترة هيدي كلها تنفذ شيء. ليه؟
نحن
ما حدا سأل ليش؟ لأنه
قرار بناء بحكومة الرئيس حسان دياب دولة الرئيس، عمل خطة اقتصادية وتوافق عليها صندوق النقد الدولي.
لا ما توافق عليها، ما قدروا وصلوا لمرحلة انه توافقوا مع حدا
على الارقام،
لأنه اختلفوا على الارقام. لقلك ليش؟ لانه كل واحد موجود ممثل بهالحكومة صار بده يكون ممثل بفريق المفاوضات مع البنك الدولي، وصار كل واحد برأي شكل، وصار في عنا حتى ارقام من قسمه. وهودي عم نحكي نحن كمان فريق يفترض كان فيه يكون متجانس سياسيا مع بعضه، وما في خلافات سياسية بين بعض،
بس مش توافق، ما يعني توافق مبدئيا، يعني ما صار في اتفاق على الورق، بس مش صندوق النقد كانت أرقامه مؤاتية ومتقاربة بأرقام حكومة الرئيس حسان دياب.
ما كتير وصلوا لهالمرحلة، ولكن حتى لنفترض وصلوا ما تنفذ شيء لأنه ما قدروا ينفذوا. لا يعني كل ما قلنا نقول إنه بدك حكومات بهالمرحلة هيدي تكون مستقلة غير مسيسة أو غير ممثل بها أي طرف من الأطراف لحتى تقدر تقوم بهالعمل التقني المحض لأنقاذ البلد ماليا، كل ما عملوا العكس. ولما تيجي حكومة موجود فيها أشخاص ضمنا يمثلون أو تم تسميتهم من جهات سياسية مختلفة، فأذن بعدنا مطرحنا ما تغير شيء، وبعدنا اليوم بهالإطار هيدا. قد ما كان في دعم دولي، ما كان في دعم دولي سابقا لحكومة رئيس دياب كمان، وهلأ في دعم دولي لحكومة الرئيس مئاتي، بس الدعم الدولي لوحده ما بيكفي. ليه؟ لأنه ما بيترجم أول شيء تمويل، لأنه حاطين شروط إصلاحية قبل التمويل. فإذا بعده إذا بدك دعم شفهي بيترجم ببعض الأحيان لبعض العقوبات يلي بتساعد تقريبا بشكل ملموء يعني ملحوظ، ولكن ليس بشكل كبير، لأن لحد هلأ يعني عم تكون بطيئة وما عم تأدي إلى يعني نتائج كتير كبيرة. وعمل على الأرض ما في، يعني الحكومات عم تيجي مشلولة، عم تولد هالحكومات مع شلل، وشفنا كيف الشلل، يعني أي حدث بيصير بتم تعطيل الحكومة سياسيا. فإذا لو كان عن جد هالوزراء مستقلين، كيف حدا جهة سياسية بتقدر تسحب وزراء أو يعتكفوا وزراء معينين عن الحكومة بقرار سياسي أو يعودوا إلى الحكومة بقرار سياسي؟ فإذا ما لنا حكومة مستقلة، وليش نحن كنا دائما نقول لازم تكون الحكومة من مستقلين كي لا يحدث ذلك؟ مش كل ما صار في حدث سياسي أو خضة سياسية نرجع نعطل السلطة التنفيذية أو نأثر على السلطة التنفيذية بقراراتها مبنية على القرارات السياسية والانتخابية وغيرها والاعتبارات الأخرى. لذلك هذا أكبر دليل إنه إذا ما كانت الحكومة فعلا من المستقلين، وما في يكونوا مستقلين مموهين يعني مثل ما كانوا هلا، ولا شفنا انه كل شوي في جهه سياسيه، وحتى بالحكومات السابقه كل شوي في جهه سياسيه بتقول انا بسحب وزراء، ايه ففجاه بصير في وزراء لهم بوقت لوقت بدك نحن ما عندنا وزراء بالحكومه، وفجاه بتلاقي صار في وزراء. لذلك المقاربه هي الغلط، مش لانه الحكومه لا تعمل أو لأن نظامنا السياسي لا يسمح للحكومة أن تعمل. لا، الدستور يعطيها مجال للحكومة وصلاحيات للحكومة مجتمعة تقدر تقوم بعملها، وإذا وزير ما حضر أو استقال في بديل له تيقوم بعمله. مش ما في شيء بالدستور بيعطل عمل الحكومة بهالطريقة هيدي أو بيشل عمل الحكومة بالطريقة هيدي. ولكن حتى بالميثاقية وبكلام الميثاقي هيدا خيار سياسي، قديش لأي بعد بتروحي بالميثاقية ولأي بعد بتروحي ما بتروحي الميثاقية، عرفتي كيف؟ فإذا كمان يعني الميثاقية والدستور ما نصوا على يعني دائما أن تكون الحكومات موزعة سياسيا بهالطريقة هذه، يعني وفيها أشخاص يعني ملتزمين بقرار سياسي. كمان كل هيدول خيار وتفسير للدستور صار يتطور مع الوقت وصار يدخل عليه أعراف لحتى يعني شوهنا الدستور وطريقة تطبيقه، وشوهنا طريقة تعاطي السلطات مع بعضها لوصلنا لهالحال من الفوضى. لذلك تنرجع للحل، الحل هو بالتغيير، تغيير الأشخاص. الحل هو بالإتيان بمجلس نيابي عن جد بيمثل إرادة الشعب اللبناني الواعي يلي هلأ صار عنده فكرة. لما ما حدا في يقول أنا ما كنت عارف أو مش منتبه إنه بيتصرفوا هيك، صار عنده عارف كل واحد كيف عم يتصرف. اليوم بده يقرر الشعب اللبناني، بدك تكمل أنت بهالالتزامات العاطفية اللي كانت عندك بالسابق أو يلي كان يقدر يأمن لك شوية مصاري براني بمساعدتك على كسر القانون. ما هي شو معناتها إنه بعد بيطلبوا خدمات من السياسيين؟ يعني بيطلبوا منهم يساعدون يخالفوا القانون، يعني هاي شو يعني خدمات؟ وهوليكي بعرقلوا لهم إياها لحتى يجوا يطلبوا منهم كمان، يعني من الجهتين. اليوم بدو على المواطن اللبناني ويقول أنا ما بدي أطلب من سياسي يساعدني تخالف القانون، بدي أطلب من سياسي يعمل القانون ويطبقه لأنه هذا حقي بالقانون. هيدا حق. إذا قدر وعي الشعب اللبناني لهالدرجة هيدي وحدث أحدث تغيير، هيدي الطريقة الوحيدة. عم تقولي شو الحل؟ هيدا الحل الوحيد، ما في حل تاني، ما يتوقع حتى بانتخابات نيابية. إذا ما صار هالتغيير بالانتخابات النيابية ما نتوقع أنه المجلس النيابي القادم أن يقوم بمعجزات إذا لم يتم اختيار أشخاص فعلا قادرين وناويين عندهم النية الصادقة أنه يغيروا طريقة التصرف ونهج التصرف.
بس ما هيدا هو المجلس النيابي المقبل اللي نحن عم نتطلع لإله، بس ما هو رح يكون صورة عن الشعب، والشعب صحيح. فيه انقسام عمودي بين مسارين، بين المقاومة تنسميها المقاومة اللي هي هلأ فعليا مقاومة بالنسبة لشريحة كتير كبيرة من العالم، وبين الشريحة الأخرى التي ترى فيها دمار للبنان. يعني نحن هون بطلنا على الأمور اللي عم نحكي أشخاص ونهج سياسي، في ماضي كبير بالبلد، يا مع حزب الله يا مش مع حزب الله.
البلد أو الدولة
شو رح يغير الانتخابات؟ شو رح تغير
الدولة؟ هي شعب الأول، أرض، شعب، مؤسسات. هيدي الدولة، بتقول كلمة الدولة، مفهوم الدولة هو هالثلاث أقانيم يلي بيجتمعوا مع بعضهم، بلا واحد منهم ما في دولة. يعني ما في عندي دولة ما إلى أرض.
مظبوط.
يمكن في يعني بعض الدولات هيك الرمزية مثل فرسان مالطا ما عندهم مقر أو أرض، بس ما تعرفين فيهم كعندهم سفراء ودولة عالمية، ولكن هيدي شغلة يعني استثنائية. يعني بس ما في دولة ما عندها أرض، وما في دولة ما عندها شعب. ما فيكون عندك أرض وما في شعب وتقولي في دولة، وما في دولة فيها شعب وأرض بس ما فيها مؤسسات وتقولي عنا دولة. يعني ما فيها جيش، ما فيها مؤسسات عامة، إدارة عامة وإلى آخره، مجلس نواب، مؤسسات دستورية، قضاء إلى آخره. هذه مكونات الدولة اللي يعني انبنت عليها الحضارات أصلا. يعني لما المدن الأساسية انبنت أنه أنا في عندي مينيموم أقل شيء ممكن من المكونات حتى أقول في عندي حضارة، ومن بعدها صاروا يسموها دولة، أنه يكون في عندي هالبنى التحتية والأرض أقدر أحكمها، ما حدا يجي يخدها مني ويحتلها، وعندي دولة أو حكومة بتدير شؤونها العامة، وعندي شعب موجود فيها. إذا ما في شعب قاعد عم بيزرع ويصنع ويشتغل ويعيش ويعلم ويدرس ويتاجر، ما بيكون في دولة. لذلك بدنا ننطلق هون إنه الأرض موجودة، يعني لبنان موجود وتكون بحدوده الحالية عند تشكيل دولة لبنان الكبير، عند تأسيس دولة لبنان الكبير. الشعب اللي موجود على هالأرض موجود من ألاف السنين، حدد لحاله حدود وقعد فيها بمساعدة دولية طبعا، لما كان في الانتداب الفرنسي وغيره صار فيها الاتفاقات الدولية انه فيها البلد هون موجود، اخذ استقلاله لبنان وصار بلد واضح الحجم ووطن نهائي لكل أبنائه. شو يعني وطن نهائي؟ يعني خلاص ما بقى نقعد نناقش اذا منضم ولا شي بلد تاني، ولا بناخد منه شقفة لبلد تاني، او بلد تاني بيحكمه، او بلد تاني عينه فيه. هذا وطن نهائي. اي واحد لبناني ما بيعترف بلبنان وطن نهائي هذا منه لبناني بقى، صار عم يشتغل لجهة خارجية، يمكن معه جواز سفر لبناني مثل ما كتير من اللبنانيين معه جواز سفر أجنبي، ولكن يمكن ما يكونوا هني قلبا وقالبا بيفكروا عايشين بهالبلد، هيدا بلدهم هو هيدا لبنان. لذلك الولاء للبنان كوطن نهائي هو الأساس. الشعب هو اللي بده يقرر شو بده يعمل. إذا مقتنع الشعب بمقاربة خطأ تخدم أجندة خطأ مش أجندة لبنان الوطن النهائي. في كتير بلبنان مقتنعين أنه لبنان ما لازم يكون، في كتير بعضنا اليوم مقتنعين أنه لبنان لازم يكون جزء من سوريا مثلا. أوكي، بس هل هني أكترية لبنان؟ هل هني الشعب اللبناني كله؟ في لبنانية كمان يعني مقتنعين بشيء تاني، كل واحد عنده قناعاته يعني، ولكن أين الأكثرية اللبنانية؟ شو بيفكروا أكترية اللبنانيين اللي عايشين على الأراضي اللبنانية أو اللي تهجروا من الأراضي اللبنانية قصرا ولكن هني لا يزالوا لبنانيين اللي قاعدين بالخارج؟ هني شو بدهم هالأكترية؟ كتار اللي يقولوا إنه ما بتغير شيء الانتخابات، ما رح تقدم وتأخر وما رح يصير شيء فيها، وما بيصوتوا.
مش ما بيصوتوا، في أغلبية رح تضل، في شريحة كبيرة رح تضل بنفس الموضوع.
لا، إذا بيصوتوا الأكترية اللي بيقولوا ما في شيء رح يتغير، هاي الشريحة ما بتضل، لا هاي الشريحة بتصير أقلية. وضمن البيئة اللي عم تحكي عنها أنت، البيئة الشيعية والسنية والمسيحية المارونية والأرثوذكسية والكاثوليكية والبيئة الدرزية والبيئة الأرمنية، بكل بيئة طائفية بلبنان وبكل بيئة مناطقية، يعني عكار، البقاع، بعلبك الهرميل، جبل لبنان كله، كسروان، المتن، وصولا لبيروت، للجنوب، للنبطية، بكل منطقة جغرافية وبكل طائفة لبنانية وبكل مؤسسة، في ناس الأكترية بدها لبنان وطن نهائي مستقل سيد حر. بس مش الأكترية اللي بتروح دايما وبتصوت، أكترية اللي بيصوتوا أو اللي بيقدروا يدخلوا على الانتخابات هي اللي عم بتقرر عن الباقيين. هودي اللي بيقدروا يحدثوا الفرق. ما حدا يقول لا والله أنا صوتي ما بقى يأثر، ما في شيء، ما رح يتغير شيء. لا، إذا اللي بيقولوا هيك نزلوا وقالوا أنا بدي غير، بيقدروا يغيروا أكيد، وبيقدروا يجيبوا أكترية ساحقة بمجلس النواب من الناس اللي هن بيعتبروا أنه عن جد بتمثلهم، بيفكروا مثلهم. لبنان وطن سيد حر مستقل، وطن نهائي لجميع أبنائه
وفق لهالقانون الانتخابي الراهن.
أي قانون انتخابي، أنا بشارط بأي قانون انتخابي، بأي قانون انتخابي لما ينزلوا الأكترية يصوتوا وياخدوا أكترية بيقدروا يغيروا.
بس دولة رئيس فيه، نحن عنا أرض محتلة بالمواثيق الدولية والشرعية، وقت يكون في لبلد أرض محتلة بتكون المقاومة شرعية. يعني ما بيكون عندها فكر خارج عن السيادة، هي مقاومة شرعية للسيادة للحصول على السيادة التامة والمطلقة.
أولاً
أنا عم بعطيك كل، يعني في شريحة كبيرة من اللبنانيين هيك بتفكير عم أولاً بتشوف الأمور بهذا المنظار.
طب ما اختلفنا، خلوني صوتوا وينتخب. كم نايب بيطلع من هو اللي بيقيموا هالشيء هذا هلا بالوقت الحالي؟ كم نايب عندهم مجلس نواب اللي بيفكروا هيك؟
عندهم الأغلبية؟
لا ما عندهم الأغلبية. عدي لي اياهم كم نائب عندهم.
في عندك كتلة التنمية والتحرير، الوفاء للمقاومة، تيار الوطن الحر، كتلة لبنان القوي، هدول قد
كم واحد انسحب من هذه الكتلة وبطل يقول هيك؟ يعني مثلا نائب ميشيل معوض بهالفكر هذا كان بكتلة تيار الوطن الحر، هو بهالفكر هذا، ولا نائب نعمة فريم؟ يمكن كانوا بوقت من الأوقات مراعين هالفكر، بس هلا بطلوا. فإذا لا، اليوم ما في أكترية بمجلس النواب. اللي عمل لهم أكترية وأعطاهم أكترية هو الفكر السائد عن عدد كتير كبير من النواب الذين التحقوا بهذا المسار. التحقوا بهذا المسار سياسيا وعقائديا حتى، ولكن أهم من هيك التحقوا بهذا المسار من باب المصلحة،
من باب السلطة.
أي من باب السلطة. لذلك اليوم التغيير الفعلي مش بس يعني بده يصير تغيير بمجلس النواب عدديا لحتى نقدر نغير منطقيا وفكريا بمقاربة الحكم للبلد. فإذا الشعب والأرض والمؤسسات، إذا الشعب أراد أن يعدل بطريقة إدارة وحكم هذه الأرض وهذه المؤسسات، بيقدر يبدأ بأول مؤسسة بالطريقة الدستورية والشرعية والديمقراطية، إنه يعدل بمجلس النواب يلي بيمثله، يلي مجلس النواب تبعا بيشتغل على إنه يطلع سلطة تنفيذية قادرة تقوم بهالإصلاحات لحتى نوصل للي بده إياه الشعب. هلا إذا الشعب بده شيء تاني بده يروح لمطرح تاني.
هلا انا ما رح اوصل على طول لهي السوداويه. على طول بيتهموني بالسوداويه، بس فعلا هذا الشعب شو عنده؟ اذا تمت الانتخابات، هل انت متفائل بانه رح يصير في انتخابات؟
يعني ما فينا نبني على انه ما رح يصير في انتخابات، يعني
ما فينا نبني،
بدنا نضلنا نقول في انتخابات،
ولا حتى انه المهل الدستوريه عم بتبين وعم بتشير انه الانتخابات بخطر، يعني مع الطعن المقدم مع تأجيل موعد الانتخابات إلى 15 أيار يلي بيبقى لنا 5 أيام فقط وفق المواعيد الدستورية، إذا صار أي حدث ب 15 أيار طارت الانتخابات.
يعني نحن بتعرفي موقفنا أنه دايما عم بقول كيف بدنا انتخابات مبكرة، لأن كل يوم تأخير عم بيكلفنا 10 أيام تصليح من بعده، يعني كل سنة تأخير فيها 10 سنين.
مظبوط،
وقطع سنة.
مظبوط،
أنا قايلة عندك قبل.
أي وأنا يعني حطتها نوت اليوم. بدي أسألك عنها.
فإذا اي يوم تقريب اكيد نحن متمنى يصير، لكن على الاقل انه باسوأ الحالات تصير بموعدها الانتخابات النيابية. على الجميع ان يعملوا لحصول هذه الانتخابات بشكل شفاف بشكل ديمقراطي وعادل. هلا اكيد في ناس بدون يعرقلوها.
انت متفائل يعني بده يصير في انتخابات؟
ما بعرف، انا ما بقدر جاوبك هالجواب هلا، لانه ما شغلتي. اذا بدك
يعني في ضغط دولي، في معلومات انه في ضغط دولي، لا في وجوب انه رح يصير.
شوفي، في ضغط دولي النيبية. في ضغط دولي
كانت بفرنسا
بضروره حدوث الانتخابات النيابيه، كما انه في ضغط دولي باطار اجراء الاصلاحات يلي سمعناه من زمان،
ايه،
وفي ضغط دولي باطار السلاح بيد الشرعيه، وفي ضغط دولي باطار احترام دور الجيش اللبناني ودعم الجيش اللبناني، وفي ضغط دولي كان لمنع الانهيار المالي والاقتصادي بلبنان، وكان في ضغط دولي لكتير اشياء، بس لحد هلا ما شفنا ضغط دولي وصل الى اي نتيجه.
لانه لازم يكون من الداخل.
اذا الضغط الداخلي ما حصل، اذا الشعب اللبناني هو ما بده يغير مسار مستقبله، ما في ضغط دولي بالعالم رح يقدر يغير له إياه إلا بحال واحد، بحال مش ضغط الدولي، بحال صار في تعديل بأحداث أو حوادث دولية وإقليمية تغير موازين القوى ويتأثر بها لبنان. وكأنه أنا في ذكرتيني هلأ بمقطع بكتاب كتبته بال2013 اسمه جمهورية خارج الكهف، وجهة لبنان في عالم متغير. في مقطع كتبته وحطيت هيك رسم بقلبه، شبهت لبنان لبيت، بيت هيك تراثي قديم بس ما انه معمر على اساسات، مش معمر على الارض، رابطينه بأبني كبار حواليه وطاير بالهواء.
ها هو لبنان
يعني فعلا. بدون اساسات اي اهتزاز بيصير بهالابنية هيدي رح بيصير فيه اهتزاز، واذا انقطعوا الحبال بيوقع بيتكسر
فعلا.
لذلك أنا ما بقى بتطلع على شيء اسمه ضغط دولي أو مجتمع دولي، لأنه كل المجتمع الدولي كتر خيرهم اللي حابب يساعد لبنان بيقدم قد ما في دعم، بس ما في ولا مجتمع يعطي أولوية لابن لبنان فوق أولوية شعبه كمان.
في ميزان مصالح.
إيه يعني ما في يجي يعطيك مصاري ويقول لك إيه معلش يروحوا هدرون أنتوا وعملوا فساد قد ما بدكم، ما تعتلوا هم من مصريات دافعي ضرائب عنده وشعبه، ما هو بيخسر. ما بقى فيها البحبوحة اللي كانوا يطنشوا بالأول عليها. تانيا ما في دولة تيجي تقلك ايه خليكم انتوا عم بتقاتلوا مع بعضكم بس امسحوا الأمور تحت السجادة وطنشوا عنها تتقطع الأمور هيك على الماشي، لأنه ما بتكون حلت مشكلة، بتكون خلقت مشكلة أكبر، وجربوها قبل، مش إنه مش مجربة، وخلقوا لنا مشاكل أكبر. بالتالي المجتمع الدولي بيقدر يساعد، بيقدر يعطيكي بيئة مقبولة لتعمل بديكي، بس انت بايديك لازم تشتغلي شغلك. الشعب اللبناني هو اللي بده يغير، مش مجتمع الدول اللي بده يجي يفرض عليه وناطرين ساعه هذا البلد وساعه هداك البلد يعطينا مبادرات. انا بتذكر انا وصغير كنت ولد بالحرب، يعني كنت بعدني يعني بعمر كتير صغير، بس كنت اتذكر اسمع الاخبار واسمع اهلي عم يسمعوا اخبار وتابع مفادين كانوا يجوا بنص الحرب اللبنانيه واحد رايح وواحد جاي، واحد رايح وواحد جاي، وأسماءهم بعضها برناني بذاكرتنا يعني. فولا مرة من حدا من هالمفادين قدر عمل شيء أكتر بتذكر وقتها من وقف إطلاق نار أو شيء هيك مؤقت، يلي كان أصلا القوى السياسية والعسكرية على الأرض راضية فيه من الأساس وبحاجة لإله، لأنه يرجعوا يرتاحوا ويرجعوا يكفوا شغلهم. لو وصلنا لآخر شيء الكل كانوا منهكين، لا وصلنا للاتفاق يلي حصل بهذيك الظروف. هل نحن مضطرين بعد ندمر لبنان أكثر لحتى نرجع نفوق نوعا أنه ما في حل للبنان إلا من داخل لبنان؟
طيب هذا الحل اللي من داخل لبنان. نحن إذا بدنا نحكي اليوم مقومات الجمهورية القوية يلي عم نطمح لها نحن اليوم، طبعا انه شو هي يعني، هي السبل الاساسيه لمقومات حي الله بلد، توفير الكهرباء، المي، الطبابه،
لا هذه جمهوريه عاديه مش قويه.
طب اول شيء الاساسيات يعني هيدوري مثل ما بيقولوا المداميك.
شوفي
طب نحن اليوم بتكتل الجمهوريه القويه كيف بدنا نوصل لهيدا الطريق؟ بتعطيك مثل، في حدا يقدر اليوم يسكر المعابر الغير شرعيه؟
الجيش اللبناني
شو بيوقف بمواجهه مع حزب الله؟
اذا في نية بهالموضوع بيوقف مواجهة مع مين اللي كان، مش ضروري بس حزب الله، أي واحد بده ينتهك الحدود اللبنانية ذهابا أم إيابا، في القوى العسكرية اللبنانية هي اللي بتوقف وجهه، وهي لازم يكون عندها الغطاء السياسي والقرار السياسي الكامل. لما كنا مجلس وزراء نحن هذا ما طلبنا به، أول شغلة وآخر شغلة كنا عم نطالب فيها لآخر النهار، وكنا عم نقول طلع وقت قرار مجلس وزراء، لأن يا جماعة هل تريدون غطاء سياسي أكبر من غطاء مجلس وزراء؟ مين بعد فيه أكثر من غطاء مجلس وزراء للقيام بهيك عملية؟ ما كان يجينا الجواب. لذلك إذا في نية فعلية والناس كلها واقفة وراء الشعب، الشعب كله واقف وراء الجيش اللبناني، ومجلس النواب بأكثريته أصبح واقف خلف الجيش اللبناني، طبعا السلطة التنفيذية المنبثقة عن مجلس النواب قادرة توقف أي نوع من التهريب وقادرة تضبط الحدود بشكل كامل.
ماذا عن المعابر العسكرية؟ يعني نحن وقفنا المعابر يمكن تبع التهريب اللي هي متداخلة، حتى المعابر العسكرية.
إذا الجيش اللبناني عم تسألين إذا عنده قدرة تقنية، إيه عنده القدرة، أكيد عنده القدرة، بده القرار السياسي، بده مجلس نواب يكون كله خلفه، بده الشعب اللبناني يكون كله خلفه أو بغالبيته خلفه لحتى ينفذ هالقرار هيدا وينفذ هالعمل هيدا. أكيد ليش عنده قدرة الجيش اللبناني أو الأجهزة الأمنية والعسكرية كلها، مش بس الجيش اللبناني، هيدا عملية متكاملة. يعني في عندك الطرقات اللي بتوصل على الحدود كمان ممكن يتم ضبطها، في عندك العمليات النوعية اللي بتصير ضد المهربين، ضد تجار المخدرات وغيرها وغيرها، كل هيدي عملية متكاملة تنسيقية بين القوى بين الأجهزة الأمنية والعسكرية اللي موجودة. إذا في عندك دولة ماشي بانتظام وقطاع عام ماشي بانتظام، ساعتها أي شيء من هالنوع بيقدر يصير. سألتيني السؤال شو هو توصيف الدولة القوية أو الجمهورية القوية؟ إذا حطينا قدامنا هيك بلان، أوكي، خطة أو هيكلية، هيكلية موجودة على الورق منا بعيدة،
مزل.
عندك من الشعب إلى الشعب، السلطات تنبثق من الشعب بهدف واحد اللي هو خدمة الشعب. هدول اثنين يعني من الشعب إلى الشعب، كل شيء بين الاثنين، كل شيء بين الاثنين، قطاع عام وقطاع خاص بده يكون منتظم، بده يكون في عندك سلطة تشريعية ماشي بشغلة مزبوط وعم تعمل شغلة مزبوط بأكترية نيابية واضحة بمقاربة ديمقراطية واضحة، بده يكون في عندك سلطة تنفيذية تنبثق عن هذه السلطة التشريعية وتحاسب من قبلها إذا ما نفذت شغلها مزبوط، في عندك الإدارات العامة يلي في أجهزة رقابية بالإدارة شغلتها تحافظ على انتظام العمل بهالإدارة وتراقب أدائها، وفي عندك كل الإدارات العامة يلي معنية بشغلها تقوم بشغلها بشكل مزبوط. طبعا في الجيش والقوى الأمنية يلي الأساس وجودهم هو ضبط الأمن، ضبط الحدود والحفاظ على الاستقرار الأمني لحتى الاقتصاد والمجتمع يكون بأمان تيقدر يعمل شغله مظبوط. وفي عندك باستقلالية تامة عن كل هيدولي من الشعب إلى الشعب،
جسم القضاء،
هو جسم القضائي، القضاء المستقل كليا يلي قدامه كتاب القانون، ما بيقشع العدالة عمياء، ما بيقشع مين اللي عم يتحاسب ومين اللي عم يشتكي، بيطلع بالقانون وبيطبق القانون بغض النظر عن مين الأشخاص اللي موجودين هناك. من جهة أخرى في عندك القطاع الخاص، في الصناعيين، في التجار، في الاقتصاد الحر يلي محمي بالدستور ويلي لازم نحافظ عليه، التجارة والصناعة اللبنانية والزراعة وكافة القطاعات والبنى التحتية اللي موجودة بلبنان. القطاع الخاص كمان ما في يكون متفلت وجشع وشغلته بس محتكر الأرباح والاحتكارات، لا، بده يكون في هيئات ناظمة أيضا بين الدولة والقطاع الخاص، هيئات وجهات مستقلة لا ترتبط بالسياسة والتغيرات السياسية، هي هيئات تقنية شغلتها تتأكد إنه في منافسة حقيقية بهالقطاعات، ما في احتكارات، في انتظام بالعمل، في معايير عم تلتزم فيها الصناعة والتجارة والاقتصاد، أن تكون كتير من البنى التحتية فيها استثمارات قطاع خاص تحت هذا النوع من الرقابة، مثل الكهرباء والاتصالات والمي وغيرها وغيرها والطرقات والمرافق، إدارة المرافق، كل هودي بلدان أخرى القطاع الخاص بديرهم ولكن تحت رقابة وإدارة من وتوجيه من الهيئات الناظمة المستقلة.
رح نحكي فيه،
بس خليني أختم بدقيقة،
ثلاث
ثواني، بيبقى في عندك المجتمع المدني يلي هو لازم يكون له صوت واضح وعالي بالتشريعات، بإعطاء الملاحظات على التشريعات والقرارات التنظيمية ومتابعة مصالح الناس إذا كانت هالهيئات الناظمة لم تقم بواجبها كاملا، وهون دور المجتمع المدني بيكون فعلا، والأحزاب اللي عم تشتغل بالسياسة بالمعارضة أو بالموالاة.
دكتور رئيس، عرضت لصورة الجمهورية القوية بمقوماتها الاقتصادية المؤسساتية العسكرية وكلها، كان عرض جدا جميل يعني إذا بدنا نحكي، بس كيف السبيل للوصول لها؟ يعني حكينا عن الهيئات الناظمة يلي هي اليوم نحن منفتقدها، عن السلطات يلي هي من الشعب للشعب يلي كمان نحن اليوم في عنا سوء طبعا. إدارة طويل عريض ودهاليز بالإدارات ما بنقدر نتخطيها، يعني هذه موروثات على عقود من السنوات، كيف بدنا نتخطيها؟
هلا الرئيس الشهيد بشير جميل خطيها بعشرين يوم، مش مستحيلة لما الناس اختاروا مجلس نواب وعي لأنه البلد كان رح يروح من إيدنا وانتخب رئيس جمهورية مثل بشير جميل، بعشرين يوم كل المكنة مشيت. هاي كان بعد ما فات على القصر الجمهوري، يعني كان بعده يعني وزير رئيس منتخب. فإذا برجع بقول كلها بالفكر وبالتصرف وبالنية.
بس كان عنده حزب الله الرئيس الشهيد بشير جميل،
كان عنده مشاكل تانية، يعني كان بعد عندك يعني مخلفات كتير من السلاح، وشفنا من بعد ما استشهد قديش صار في حروب من بعده، يعني قديش استمرت المشاكل، كان في عندك يعني جيوش على الأراضي اللبنانية من جهتين، كان في عندك
وزيله
يعني لكن كله بيتوقف على الذهنية وعلى النية سيبي على القافية. لما نبلش خطوة خطوة، مش كله بكبسة زر، لكن إذا قلنا بالانتخابات وحصلت انتخابات وأحدث التغيير بالسلطة التشريعية، هيدي أول خطوة لحتى الشعب يكون قدم فشخة للاتجاه اللي هو بده يحققه. تاني خطوة مثل ما قلت لك بالسلطة التنفيذية، من بعدها بسهولة وبسرعة بصير في عملية تنظيف للعلاقة بين السلطة السياسية والقضاء واستقلالية بالقضاء، كمان بده تكون هذه تحت ضغط شعبي، ما في تصير الأمور هيك لحالة، يعني كمان سياسيين ما بيتدخلون على مجلس نواب وتفلتيون، ما ليش قلت لك في مجتمع مدني بده يكون ناشط دائما مش بس بأيام الثورات ولما يجي هيك كوارث. يعني المجتمع المدني هلأ طور نفسه أكتر وصار قادر يتابع، وخاصة أحزاب، يعني في كتير أحزاب بالمعارضة يلي كمان ناشطة ويلي قادرة تتابع وتعطي رأيها، إن كان من داخل مجلس نواب ولا بالضغط من خلال مراكز الدراسات اللي عندها إياها والمراكز التأثير. وهو ببلشوا يبنوا تدريجيا، لما يكون عندك هوري مزبوطين حكما صار عندك قضاء مستقل، حكما صار عندك هيئات رقابية تضبط إيقاع عمل القطاع العام والإدارة، وحكما تطلع تنشأ الهيئات الناظمة اللي بتنظم عمل القطاعات الحيوية الأخرى، وساعتها بيصير فيك تبلشي تشركي القطاع الخاص، تجيبي استثمارات خارجية على لبنان، مش قروض، استثمارات عم بحكي أنا، فيك تفعلي أصول الدولة وأملاك الدولة اللي هي شركات ومؤسسات أصلا ما لازم تكون تملك الدولة من 100 سنة لهلأ، فيك ترجع تفعليها.
يعني خاص خاصة
تخبرك شغلي، انت بتعرفي لما تركوا الفرنسوية لبنان الكهرباء في إلها مؤسسة عامة وفي إلها امتيازات، كان يعني المؤسسة العامة كانت عم تلعب دور نوع من هيئة ناظمة، أعطت امتيازات لشركات خاصة تنتج كهرباء بلبنان. هذه من أيام الانتداب، يعني بعد خروج الانتداب دغري، يعني وبالخمسينات وبالثلاثة وأربعين والخمسينات. بور بيروت لما تأسس، بور بيروت كان شركة خاصة، ما كان بتديره السلطنة العثمانية ولا الدولة. تأسس بور بيروت كشركة خاصة بموقع تاريخي كان في مينا هناك من قديم أيام الرومان وقبل، تأسس بعدين كشركة خاصة، ضلت دايرته شركات ومؤسسات خاصة للتسعينات
لحين إنشاء لجنة مؤقتة.
قالوا بدنا نجي ننشئ لجنة مؤقتة تاخذ إدارته مؤقتا، لكن رجعنا طرحناه لشركات عالمية تجي تديره وتطوره وتحسنه، وضلت مؤقتة من 92 أو 93 لليوم لانفجر البور. أوكي. بعطيك هلا، ذكرتي لي انت قبل موضوع المرفق بيروت،
مرفق ذكرت انه
والخصخصه والملف اللي حكينا فيه
بال 2019 وقت كنت بمجلس الوزراء، طرحت خطه لاصلاح اداره المرفق، وذكرت انه هيدي اللجنه المؤقته لازم تبطل مؤقته، لازم نرجع ننتقل للجنه الثانيه.
وقلنا في خطوره اولا على عده مستويات بالمرفق، خطوره ماليه وخطوره سلامه واداره.
يعني كنا ما وصلنا لانفجار بيروت لو تمت هذه الإصلاحات.
يمكن كنا تقلك ما بعرف، بس على الأقل كان لو كان في مؤسسة محترمة عم بتدير لوجستيات المرفق، أول سؤال كان سألته ليش ما عنا معايير سلامة موجودة بهالهنجار، ليش محطوطة كل هالبضائع بهالهنجار فوق بعضها، ليش ما في كاميرا تراقب أمن الهنجارات تبع المطار، كأمن العنابر المخزنة فيها البضائع، اقل معايير، اقل معايير اداريه. هذه بعد ما حكينا اذا صاير اخطاء بالجمارك، ما لها علاقه بالجمارك حتى هذه، ولا اذا قلنا صاير اخطاء بالمراقبه الامنيه ولا غيره ولا غيره ولا غيره، ولا اسباب ملايين الاسباب الثانيه، بس عم بحكي، ولا اذا صار انفجار عمدا ولا غير عمدا ولا شو ما كان. انا عم بحكي لو كان في اداره صحيحه بالمرفأ، اقل ما في كان فيها المعايير السلام العامه والتساؤلات، لانه ما في شركه عالميه بتجي بتدير المرفأ وبتترك هيك فوضى تصير موجودة.
طب شو وأنا طبي
ما عم بحكي عن إدارة هيك الرافعات والحاويات برصيف على جنب، عم بحكي عن إدارة المرفق كاملة. بنفس الوقت ما عم أقول خاص خاصة للمرفق، مش إنه عم نبيع
السؤال.
مش إنه عم نبيع الأرض تبع المرفق والميات ونعطيهم لحدا ويشتري حقهم كعقار، لا، عم بقولي عم تعطي امتياز لحدا على مدة 20 سنة. بتعرفي اليوم حتى بالوضع هذا إذا أعطي هذا الامتياز، بس أعطيك مثل، أقل ما يمكن أن يدخل للخزينة نهار اللي بينعطى 8 إلى 10 مليار دولار.
بس ما هن الامتيازات اللي ضربوا بالإدارات بالفساد إن كان بشركتي الخلوية، قدي صار فيه بالامتيازات عملوا؟
ما نخلط الأمور ببعضها، ما نخلط الأمور ببعضها، هذا مش امتياز شركات الخلوية، خلينا نكون واضحين. لما تحطي أنت هيئات ناظمة، أول شيء لما عملوا شركات خليوي دمروا الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات، وما عاد في هيئة ناظمة، صارت شكليا ما عاد تشتغل، وراح مجلس إدارتها صار له سنين مش موجود، وموظفينها وزعون على إدارات الوزارة. بالتالي ما في هيئة ناظمة تنظم كين قطاع الاتصالات، مع أنه القانون نص عليها وكان لازم تنظم قطاع الاتصالات، وكان لازم تعطي تراخيص لإدارة، أو مش إدارة بس، تراخيص لتقديم الخدمات والاستثمار فيها وبيعها للاتصالات. يعني هول الشبكتين اللي بتملكهم اليوم الحكومة صاروا يا محل الكهرباء، بينما لو كانوا شركات خاصة فعليا، مش عقود إدارية لشركات خاصة بيمضيها الوزير وبيمضي الوزير كل شيء بدها تشتري هول الشركات وتبيعه إلى آخره، كانت بيطلع بقرار وزير، وبس بتغير الأسعار بتروح على مجلس وزراء تغير أسعار، هذه بطلت شركات خاصة، هذه كذبة، هذا مش خصخصة ولا امتياز، هذا عقد، ويتم من خلال هالعقد تهريب الأموال، لأنه لا يخضع للرقابة العامة، كان لرقابة الدولة، بس الوزير بيمضي شو بيشتري، مين بيوظف، كله بيطلع عند الوزير كان، وبدون مسؤولية على الوزير، لأنه بيسميهم شركات خاصة اسما، مش هيدا الخصخصة، هيدا النموذج السرقة يلي انحط بلبنان يلي شوه صورة الخصخصة بعين الناس ويلي دار تجارة بين السلطة السياسية والتجار يلي عم يشتغلوا معهم بفلكهم، يلي داروها توظيفات، داروها عقود وإلى آخره. لا، أنا عم بحكي هون، عم نحكي عقد واضح لأعطاء امتياز تحت شروط واضحة لإدارة المرفأ بمعايير دولية، شركات عالمية مش بتجي مثل شركات لإدارة الخليوي، ما بتجي تاخد، بتدفع مسبقا كمية كبيرة من المال لتاخد هالحق، مش بلاش، مش مثل ما عم يحاولوا يعملوا هلأ بمرفق بيروت كمان.
ما هل اليوم عم
تقلك شو عم بيصير محاولة في شركات المانية. أكيد كبيرة بتجي بتقلك أنا بدي أعيد أعمار المرفق. يا حبيبنا، إعادة أعمار المرفق ما بتكلفك أكتر من 400 مليون دولار، وإنت عم تيجي تاخد امتياز على 20 سنة بيدخلك 5 مليار 6 مليار، يمكن يوصل ل 10 مليار. بدك تدفع حقه مسبقا هذا الامتياز، تعمر المرفق من ضمن المصريات اللي بدك تدفع حقه فيهم، إضافة تخلي أرباح معقولة لإلك اللي هي حقك بالإدارة تدير المرفق. أنت شركة جاي تدير، مش جاي تسحب الأموال وتفل. لذلك هيك بصير عادة بالأصول إنه اللي بده يجي يدير مرفق عام أو ياخد امتياز على 15 أو 20 سنة بيحسبوا قديش هالأرباح اللي بدك تعملها أنت على 20 سنة. بدك تاخد جزء معين من هالأرباح معقول وتقدم لنا الباقي مسبقا. هلأ بتدفعه، مش أنت وعم تعمله يعني هلأ. أي شركة بتفوت على مرفق بيروت ما لازم تفوت مش دافعة أقله، أنا بأقل تقدير 8 مليار دولار نقدا، دولار كاش لخزينة الدولة اللبنانية اليوم، مش على 20 سنة هلأ. بعدين بيتفقوا بتشاركوا بالأرباح الإضافية، إذا استطلع أرباح إضافية بيرجع بيدخل جزء منه للدولة اللبنانية، بيحددوله نسبة ربحه ربحة للمؤسسة الإجمالي أو المستثمر عال. بس بيجي المستثمر بيحط مصاري بيخصموا له 400 مليون اللي بده يدفع لإعادة التأهيل والأعمار، الباقي بيفوت على خزينة الدولة وبيبقى له أرباح معقولة للمستثمر. هيك بتصير بكل البلدان اللي بتحترم حالها والمتطورة، في شركات متخصصة بإدارة المرافق وبتصير تكبر الأرباح أكتر وتكبر العائدات أكتر مع الوقت، لأنه عادي شغلته.
بس اليوم نحن بوضعنا المالي والنقد الراهن، إيه؟ هل يحق للحكومة أن تفرض شروط؟ يعني أي مستثمر بده يجي على بلد،
أكيد
نحن اليوم بلد يعني مفلس.
لا، بمرفق بيروت أكيد.
ليه؟
حطي هلأ منافسة بين 10 شركات عالمية أو 5 شركات عالمية يتقدموا وقولي لهم أنا اللي بيدفع لي أكتر بياخد امتياز المرفق، وبتشوفي قديش بيطلع. رح يركضوا ركض، هلأ هني عم يركضوا ركض أصلا. بس عملي منافسة مزبوطة ومزايدة مزبوطة عليها، أكيد 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 ما في شك على هالموضوع ولا أدنى شك. ليش؟ لأنه عائدات مرفق بيروت ما إلها علاقة بالاقتصاد اللبناني. مرفق بيروت مرفق استراتيجي بشرق المتوسط، في تيرمينال للحاويات، بيشتغلوا في شيء اسمه الترانس شيبمنت، يعني بيجوا بيوصلوا حاويات بواخر كبيرة بينزلوهم وبيرجعوا بيوزعون على بواخر صغيرة وبيتوزعوا على دول المنطقة. هذا الترانزيت، مش ترانزيت عبر البر، حتى بحرا لبحر، يعني بتجي باخره كبيره بتفضي وبواخر اصغر منها بيعبوا بيوزعوا، يعني مركز توزيع للشحن بلبنان، بيقطعوا بيرجعوا بقناه السويس، بينزلوا على اسيا، بيطلعوا على اوروبا، مركز استراتيجي. وهيك عم يشتغل هالدور هلا جزئيا كان لبنان. فكيف لو كانت عم تندار من شركه عالميه عندها الشبكه العالميه تبعيتها وعم تقدر تجيب هالبواخر الكبيره تصفهم بلبنان وتنزل منهم بضاعه وتشيل، اكيد في ارباح، أكيد بيستقطب شركات عالمية أكيد، وما إلا علاقة بالاقتصاد المحلي اللبناني على الإطلاق. مش عم بحكي أنا بضاعة بتفوت على لبنان، إضافة إلى ذلك في كل البضاعة اللي بتجي على مرفق بيروت بتفوت على لبنان كمان، في عليها يعني حركة كبيرة بالمرفق ورسوم وإلى آخره، بيقدر يستفيد منها أي مستثمر عم يدخل على هالموضوع هذا. لذلك بيجي المستثمر بيعمل أرباحه المعقولة، مش بدنا مستثمر يجي على 20 سنة يكون طالع معه بجيبته 10 مليار دولار و12 مليار دولار والدولة اللبنانية مربحة جميلة ب 400 مليون مصلح للبور، هاي كل القصة. لا، مش هذا المطلوب. بيجي المستثمر بيدفع 8 مليار للدولة اللبنانية أو 10 مليار، أنا بحط أرقام تقريبية يعني، وبيدير هالمرفق على 10 سنوات 15 سنة 20 سنة حسب، بيعطي جزء منهم إذا كان في فائض إضافي عن الحسابات للدولة اللبنانية، وبيأخذ هو أرباحه المعقولة لمقابل قيمة إدارة هالمرفق.
طب ليه ما عم بتتم هالعمليه اليوم؟ يعني بس نلاقيها هالقد بهيدي السهوله وهالقد هذا المرفق العام هو
الاسباب ذاتها اللي ما تمت عمليه الكهرباء، الاسباب ذاتها اللي تدمر فيها
الكهرباء. عم تتحسن الكهرباء هلا، صار في
ما راح اجاوبك على السؤال الفرضي لهالسبب. ما ما
عنا 10 ساعات ايه طبعا. نحن بلبنان
بس يصير بنحكي تاني شغله لهالسبب ذاته يلي تم تدمير قطاع الاتصالات. لقطاع الاتصالات
كان
مدخوله مليارين دولار
لل 2012 لعام
2012. فقالوا عظيم اذا مدخوله مليارين دولار خليهم بالخزينه، هودي خلوهم وهدرون هدر بالخزينه يعني روحوهم. مليارين دولار يعني على هذا المدخول كان ممكن يكون يلي بده ياخذ امتياز على 15 سنه ليملك هالشبكات هيدي، او بده يشتري الاصول تبع هالشبكات هيدي، كان دفعوا حقها بحدود 7 ل10 مليار كمان بس لخزينة الدولة.
طيب بس اليوم نحن هدول الشركات الخاصة أو إذا بدنا نحكي شوي اليوم بالخليوي عم بيعينوا، ما بقى عندهم مازوت يعني، هي بتقل الدورة الاقتصادية كلها للبلد. طيب ما هدي أي شركة بدها
شو صار بالشركات الخاصة؟ هو مش شركات خاصة، هو هذه وزارة، هي وزارة الاتصالات عم بتدير. ما في شركات خاصة،
ما في،
مو واضحين. وزارة الاتصالات عم بتدير قطاع الاتصالات من منتصف الألفيتين الألفين لليوم. لا لا من قبل عم بديره، من قبل
مش وقتها أخذ من بعد 2012 غيروا العقد.
لا قبل كان في عقود إدارية شو اسمه للشبكتين، عم نحكي
MTC وثالث
من بعد 2002-2003 كان على أساس بده يتم طرح تراخيص وبيع للأصول هيدي لشركات عالمية. بيعتقد بال2000 وبلش المشروع بال2004، بعدين صار اغتيال الرئيس الحريري بال2005. من بعد 2006-2007 كان بده يصير في طرح لاستثمارات دولية تيجي تاخد هالشركات تشتريهم وهي خلاص تديرهم تحت إشراف الهيئة الناظمة. وإذا أخلوا بأي شيء بالقوانين أو جربوا يعملوا نوع من الاحتكارات بيدخل على السوق شركة تالتة، يعني عطى رخصة لشركة تالتة تنفسهم، بتخلي المنافسة توطي الأسعار وتخليهم هن يستثمروا بالبنى التحتية مش الدولة اللبنانية. خليهم هن يحطوا إذا في خسائر يحطوهم هن على عاتقهم وهن بيقدروا. بعطيك مثل المحطات، كلفة المحطات على شركة عالمية أقل من تقريبا 10% ل15% من كلفتها على الدولة اللبنانية. ليش؟ لأن الدولة اللبنانية عم تشتري على 3000 محطة للإرسال بالشركات الخليوية، بينما شركة عالمية بتكون على بتشتري على 400,000-500,000 محطة عندهم شبكات حول العالم، بياخدوا أسعار رخيصة. أنا بخبرتي الشخصية في بعض البلدان يعني وضعنا فيها محطات حتى مجانا، لأنه كان عندنا نحن محطات وشبكات أكبر بكتير منها، بلدان صغيرة قدرنا استقطبنا كتير من الاهتمام من الشركات تصنيع المحطات مثلا. هيدي مثل صغير، لذلك بيقدروا عندهم قدرة على تحمل خسائر على توطية الأسعار أكتر بكتير من الدولة اللبنانية. وهيدي مش ضريبة، هن ما بيعملوها كضريبة، بينما الدولة اللبنانية عم تستعمل الاتصالات كانت كضريبة. فإذا كنا عم ننبه عم نقول إذا بال2002 صدر قانون تنظيم قطاع الاتصالات 2002 مثل قانون الكهرباء بال2002 بالسنة ذاتها على أساس هودي قوانين إصلاحية بمؤتمر باريس 3 ليجي مصاري من الدول المانحة على لبنان لأنه عم نعمل إصلاحات مثل ما هلأ عم بيعملوا إصلاحات وهمية بالقوانين اللي ما بتطبق. أصدروا قوانين مجلس نواب أقر قانونين كهرباء واتصالات بال2002 ما تطبقوا
بعدنا لليوم.
وأنا كنت دائما نبه أنه قطاع الكهرباء قطاع الاتصالات رح يصير مستقبله مثل قطاع الكهرباء اللي كان عم يدخل مصاري على خزينة الدولة، رح يصير يخسر خزينة الدولة ويصير بده دعم من الدولة. هلأ وصلنا له،
نحن اليوم هيك.
هلأ شبكتين الخليوي عند الوزارة وأجيره تقريبا عند الوزارة كله عم تصرف الخزينة عليهم بالدولار، اللي كان يدخل مدخول مليارين دولار هلأ إذا بتقرشيهم على اللبناني على الدولار الجديد صاروا تحت 100 مليون، ما بقى يدخلوا مدخول، صاروا أقل من مصاريفهم، ما بقى بيطلعوا مصاريفهم حتى شبكات الاتصالات. أوكي؟ لنسلم جدلا لو كان عاملين نحن هالمشروع التطبيق القانون وتم تخصيص هالشركات كان دخلت الدولة اللبنانية بأيام العز بحدود 8 مليار كمان دولار تقريبا، هيدا عم بحكي على 8 ل10 مليار بس من شبكات الاتصالات. أوكي؟ فاتوا على الخزينة و8 مليار ل10 مليار من بور بيروت، هودي كانوا 20 مليار دولار دخلوا على خزينة الدولة. إذا بتعمل الإصلاحات الموازية لإلهم بتقليص الهدر وكان في إصلاحات بموضوع الدعم وغيره ما كنا وصلنا لأزمة، ما كنا فتنا بهالمتاهة هيدي وهالنفق هيدا. لكن على كل حال لو كانوا قطاع الاتصالات بإيد شركات خاصة وصار هالانهيار، اعتبري صار رجع هالانهيار، أوكي؟ ما كانت اليوم الدولة اللبنانية عندها هاجز تتحمل شو بدها تعمل بهالشبكات،
كانت المسؤولية على الشركات،
مسؤولية على الشركات هذيك، أوكي؟ وصايرة قبل ببلدين تانية،
بس كان المواطن رح يتلقى،
ما هلا المواطن رح يتلقى عاجلا ام اجلا، شو كيف بده يكفوا الدعم يعني، بده يوصلوا يقولوا للمواطن بدنا نعلي التعرفه. هلا قامت الايام سكتوا شوي، بس في قرار بتعليه التعرفه، انا عم بقول لك من هلا
اكيد، والانترنت يعني باي باي، اذا علوا التعرفه يعني
ما
خلص،
ما خبرك كيف بدهم يكفوا اذا مدخولهم رح يصير اقل من مصروفهم.
الله يساعد هالمواطن،
يعني ما بقى يكفيهم مصروف بمزوت ومعاشات المدخول اللي عم يطلعوه بالليره اللبنانيه، وين بده يروحوا
هلا؟ حتى الانترنت بلشوا
فيا بدهم يوقفوا الشبكات، يا بدهم يعلوا التعريف بكره، بس هلا عم بيدخلوها شوي هيك بفكر الناس، بكره بيوقفوا لك الشبكات مثل ما صار بالبنزين.
مظبوط،
لما وقفوا البنزين ده كليا، اوكي، قامت قيمتنا وقامت قيمه الناس كلها، عيشونا شهر بلا محروقات، شافوا الناس جهنم بعينهم، رجعوا علوا الاسعار وشالوا الدعم. هلا ما في حدا عم بيحكي عن موضوع سعر تنكه البنزين،
مش الحال،
شفت كيف؟ بكره بيعملوا نفس الشيء بالاتصالات، نفس الشيء بالكهرباء، وبالتالي لو كان في شركات، الشركات كانت أخذت على عاتقها تتحمل خسارات كبيرة لأنه عندها منافسة، ما فيها تعلي أسعارها إذا الشركة اللي مقابلة ما علت أسعارها. أنا من خبرتي بعرف في شركات اتصالات، وأنا كنت دير وحدة منهم بآسيا، كنت رئيس مجلس إدارتها، كان معدل مدخول المشترك الواحد دولار ونص، يعني كانت تدخل الشركة دولار ونص بالشهر من كل مشترك، وكانت ماشية،
وكانت ربحانة،
كانت ماشية، كان بالهند بثلاثة دولار وماشيين الشركات. ليش؟ لأنه في عندك حجم شبكات عالمية عند كل شركة تقدر تعوض أي استثمار أو خسارة بسوق معين لتحافظ على موقعها بالسوق، وبتقدر تخفف نفقاتها لأنه عندها قدرة إدارية تخفف نفقاتها. بس هون إذا الدولة بدها تدير كل شيء، لا قادة تخفف نفقاتها بالكهرباء، لكن الهدر بالكهرباء اللي كان عم بيصير اللي وصلنا للإفلاس، لكن هلأ الهدر اللي عم بيصير بالاتصالات مع زادوا النفقات بدل ما يخففون، ما قدروا يخففون. شوف الهدر اللي صاير بالمرفأ وإضاعة الفرص بإدارة مرفأ بيروت، ما هيدي ما شغلت السلطة السياسية إنها تدير هيك أمور تجارية.
طيب بس شو بيبقى لها إذا كلهم هيدول؟
ليش بده يبقى لها؟ لحظة،
بيبقى لها للدولة،
شو بده يبقى لها؟
يعني احنا كبلد لحظة صغير مثل لبنان،
بيبقى لها ضرائب مدخولة من الضرائب، من رسوم التراخيص لهالشركات والمؤسسات هيدي، من ضريبة الأرباح تبع هالشركات هيدي، من المشاركة ببعض العائدات لهالشركات هيدي، من انتظام جباية الجمركية والضريبية لما يكبر الاقتصاد جراء المنافسة والاستثمارات اللي بتجي على هالشركات هيدي، مثل ما بقيلها كل دول العالم المتحضر.
طب السوق اللبناني وهذه البقعة الجغرافية الصغيرة تتحمل هالقد؟
أكيد منا أكبر يعني من سنغافورة، نحن مش أكبر، ليش سنغافورة متحملة؟ وليش سنغافورة مزدهرة هالقد؟ شو أكبر من سنغافورة نحن؟ ليش سنغافورة هي محطة عالمية ورقم واحد بكتير من القطاعات؟
اليوم فرنسا عم ترجع تشتري يلي أممت يلي باعتهم،
ما بعرف مين عم يرجع يشتري. هلا ما في حدا عم يشتري، كله بده يشتري وكله بده يستثمر، الناس مستعدة تستثمر بلبنان. ما هذا اللي عم بقولك إيه، في عنا دول وشركات ومؤسسات مستعدة تستثمر بلبنان، وفي عنا سلطة سياسية بلبنان عم بتدمر قيمة هالاستثمارات، راح تروحها ببلاش آخر شيء لأنه مش عارف تديرها. لذلك اللي عم نقوله نحنا ما نركض ونهجم هلا على العميانة بكل هالمواضيع هيدي، نجي نعمل سلة من الإصلاحات يلي بترجع بتعلي قيمة هالأصول هيدي وتحسنها، بعدين نبلش ندخل عليها الاستثمارات تدريجيا لما نعيد الثقة بالدولة اللبنانية. كيف يعني نعيد الثقة بالدولة اللبنانية؟
الخطوة الأولى هي سلة هيدي الإصلاحات تنعيد
بتبلش الثقة. وتتعمل إصلاحات بدك مجلس نيابي إصلاحي، وبدك سلطة تنفيذية من بثقة عنه إصلاحية لتقدر تعيد الثقة باللبنانيين، من اللبنانيين ومن المجتمع الدولي والمستثمرين، وترجع تعيد النهضة بالقطاع المصرفي لتعيد الثقة فيه، وتجمدي موضوع صرف سعر العملة بطريقة مقبولة تكون مغطاية باقتصاد مزدهر.
كيف بدنا نعملها هذه الخطوة؟ بلشنا بسعر صرف العملة لأنه نحن اليوم المواطن رح بلش من هون، لأنه هي أهم شيء للمواطن. في تقلبات هستيرية، في جنون بسعر صرف الدولار، المواطن صار اليوم على ثقة أنه هيدي منا عملية عرض وطلب. ساعة اللي بيطلع الدولار نهار الأحد ساعة 12 بالليل، يعني ما في عملية عرض وطلب تيطلعه، وأي نشاط اقتصادي عم بيمشي الدولار ساعة 12 واحدة بعد نص ليل.
شوف العملة هي عدة مكونات، سعر العملة شو بحدده؟ أولا بيحددوا الاستقرار الاقتصادي. إذا في نمو اقتصادي يعني العملة بدك مقابلها شيء، أوكي، يعني إذا ما في شيء مقابل هالعملة ما إلا قيمة، بده يكون في يا اقتصاد يا أصول يا ذهب، يعني
ذهب
أصول يا أي شيء بيعوم هالعملة هيدي تيخليها إلى قيمة مقابل العملات التانية، لأن هوديك في وراهم شيء، يا قوة عسكرية كبيرة جيش منتظم، يا تكنولوجيا ابتكارات اختراعات
نفط
يعني نفط إلى آخره، بيكون في شيء مقابل هالعملة لحتى تقدر تخليها متزنة مقابل العملات التانية. إذا ما عندك شيء بالمرة حكما سعرها بده ينهار، ما في ضل. تانيا ثقة، هول الأشياء إذا عندك دولة عن اقتصاد مزدهر، عندك أفق للمستقبل واضحة وإدارة سليمة واضحة، حكما ببطل في خوف على العملة وببطل في هجمة على العملات الأجنبية. إذا عندك ميزان تجاري متزن، مش عم تستوردي أكتر
بكتير
من
حاجتك ومن حاجتك لبلد تاني،
ايه، بالتالي هذا كمان بيأثر على الطلب على العملة الأجنبية وعلى الهجوم على العملة الأجنبية للاستحواذ عليها اللي بيخفف سعر العملة المحلية.
بس ما يحصل اليوم
كلها وعم يحصل اليوم.
هلأ اليوم هيدا السبب الاقتصادي، بس اليوم ما في سبب سياسي. يعني هل هو منطقي يطلع تعميم لمصرف لبنان فورا بعد 24 ساعة الليرة سعر الصرف بتروح 6000 ليرة؟
تقلك ليش؟ لأنه أول شيء ما في انتظام بآلية سعر الصرف، في سوق سوداء كتير كبيرة لسعر الصرف،
لا يمكن ضبطه. أوكي.
يمكن ضبطها لما يكون في عندك دولة. إذا ما عندك دولة كيف بتضبطيها هذه؟ بتسكري كل إذا للبنك بيصرف لك ولا حدا لا مصرف لبنان قادر يعطيكي، ما بقى في غير هالمصاري اللي عم تبرم بالسوق كاش، وين بتروحي؟ بالتالي صار هالسوق السوداء هي عم بتحدد، بغض النظر عن حجم التداولات اللي عم بتصير فيها، بيقرر أنا والله بدي أشتري بهالقد اليوم، بتطلع الإشاعة وبتبرم حواليهم. ولكن كمان في عرض وطلب، ما نقول ما في أثر للعرض والطلب، لأنه بعدنا عم نستورد، بعد في طلب للدولار، بعد في هلأ سلع عم تنبيع بالدولار بالسوق اللبناني، بعد في دولار عم بفوت من برات لبنان من المغتربين لأهليهم بشكل مقبول، عم يستخدم داخل لبنان،
والمساعدات
اللي عم تجي، المساعدات الخارجية اللي عم تجي للمؤسسات الاجتماعية عم بتدخل، إن كان عبر معاشات للموظفين اللي عندهم، إن كان عبر المقاولين اللي عم يشتغلوا معهم، الموردين إلى آخره. يعني تناخد كيس العدس، كيس العدس اللي عم بيتوزع بالحصة الغذائية من قبل مؤسسة خيرية، عم بيجي أول شيء حقه من مساعدات خارجية تجي لهالمؤسسة الخيرية بالدولار، هالمؤسسة الخيرية بتروح بتفصل حقه بسوبر ماركت، سوبر ماركت عم تشتري من مورد من خارجي أو مستورد بالدولار كمان، فصار في عنا هون دائرة عم بيبرم فيها الدولار من برا وعم بيجي يطلع لبرا. ما استفدنا شيء،
ما استفدنا،
بس قطع بإيد الناس وعيش كم واحد لفترة معينة مؤقتة. لذلك هيدي كلها إذا ما عندك أسس دعم أو ترسيخ القدرة الشرائية للعملة المحلية، رح تضل العملة المحلية تدهور،
يعني رح يضل الدولار يطلع.
إيه، لأنه ما بدي أقول، أنا عم بقول بالدولار بده يطلع، ما رح أقول هالشي هيدا، لكن إذا ضلت العوامل القائمة عم بتغذي انهيار، مش الدولار اللي عم بيطلع، الليرة اللي عم تنهار. الدولار بعده هو ذاته عالميا يمكن بينزل مش عم بيطلع.
ايه، عم بحكي انا مقابل الليره اللبنانيه.
لما اسعار السلع، اسعار النفط والغاز عم بتزيد، ولما اسعار السلع اللي ما بنقدر نصنعها بلبنان وحتى المواد الاوليه كمان بالدولار عم تنشرها، ولما نحن ما عم نقدر نصدر خدمات لا تكنولوجيه ولا صناعيه ولا غيرها لبرا، بدها تضل قيمه عملتنا عرضه لهالضغط هيدا، بدها تضل قيمة عملتنا تتدهور. لا تعيد الثقة بالاقتصاد اللبناني وبالسياسة اللبنانية اللي بينبثق منها الاقتصاد، يعني الاقتصاد ما بينفصل عن السياسة، وبالإدارة اللبنانية لشؤون الشعب، ما عندك انت مقومات الدولة المطلوبة ليكون في عندها عملة، مع أننا نحن أرض وشعب ومؤسسات. إذا المؤسسات منهارة، الأرض موجودة والشعب ما قادر يخلق اقتصاد، كيف بدك تخلي في عملة مستقرة أو مقبول سعر صرفها؟ هيدي المشكلة اللي احنا واقعين فيها.
في ذهب ما بيعدي؟
لا ما بيكفي. الذهب هلا غير قابل للتصرف به، بده قانون يتصرفوا فيه. واذا تصرفوا بالذهب شو بيعملوا فيه؟ يعني بياخدوه وبيعملوا فيه دعم؟
لا يعني
استيراد. اذا ما غيرت الميزان التجاري وصدرتي اكثر ما بتستوردي
وقفت
وما خففتي مصروفك الداخلي واستهلاكك الى الحاجة الاساسية للاقتصاد، وما غزيت الاقتصاد الجيران يلي كمان على حسابك وعلى حساب عملتك الأجنبية، وما خففت الهدر بمصروف الكهرباء على المازوت والمحروقات الهائل يلي عم بيصير، وما عيشت اقتصاد جديد يقدر يدفع ضرائبه ورسومه وفوتيره
يعني
تدخل مداخيل، وما جبت استثمارات أجنبية بعملات أجنبية صعبة ب 30-40 مليار دولار يدخلوا على الاستثمارات، مش ديون من البنك الدولي
ولا قروض
ولا قروض، ما عم نحكي قروض، عم نحكي استثمارات. في عنده قدرة لبنان يستقطب استثمارات بهالحجم هيدا إذا صار في نمط واضح وإدارة واضحة
واستقرار أمني
لفتح الاستثمارات للقطاع الخاص بكتير من المجالات يلي بعدها مسكرة على القطاع الخاص.
يعني باختصار دكتور الرئيس، لو طبقنا دراسة ماكنزي اللي كان طرحها الوزير رائد خوري إذا ماني غلطانة، لو طبقناها يلي هي بتنص على كل هيدول الخطوات،
لا مش كلهم، جزء صغير منهم،
التفعيل تبع الاستثمارات، القطاع الزراعي، القطاع الخدماتي، القطاع السياحي،
كله هيدول أنا يعني خطة ماكنزي كلها لا أنا بعتبرها كانت هي الكريم اللي بتحطيها على الجاتوه.
أوكي، يعني هيدا بتكون بالآخر.
بالآخر يعني.
يعني أول شيء منيحة، في عنا إصلاحات جذرية.
منيحة بس نحن بعد في شيء أكبر بكتير من هيك. يعني خطة ماكنزي ما اتطرقت بوضوح لموضوع القطاع الخاص. يعني بعدها عم تحكي إنه أنت بحاجة تحط هالقد بالكهرباء لتظبط كهرباء، بس ما قالت له كيف بده يعملها. بدك هالقد لقطاع الزراعي، بدك تعملي قطاع الزراعي منيح، بس قديش بيشكل بالنسبة الدخل القومي يعني بالنسبة الناتج المحلي؟ قطاع الصناعي جيد، بس الصناعات التقليدية ما في نافس فيها كلها لبنان،
وفي عنا رح
نفوت بصناعات نوعية يعني صناعات بالتكنولوجيا بالبرمجيات، صناعات نوعية مثل الأدوية مثلا، صناعات مثل الموضة وغيرها، الأشياء اللي بيتميز فيها لبنان. هلا نحن لبنان فينا ننافس مثلا أوكرانيا أو تركيا أو مصر بصناعة الحديد، تنفترض أنه نجي نصنع حديد، ما عنا مناجم أصلا وما عنا قدرة نصنع هيك أشياء، ولا حتى بصناعة السيارات مثلا، لا مش هذا عم نحكي عنه، بس في صناعات نوعية مش تعليبية بس، لا نوعية ممكن تنطلق من لبنان، مثل صناعة الأدوية، هيدي في عنا قدرات جيدة، مثل التكنولوجيا يلي فيها تشكل جزء كتير كبير من الاقتصاد اللبناني، مثل ما عملوا بإيرلندا مثلا. اليوم كل شركات التكنولوجيا الكبيرة عاملة مراكزها الأساسية للبرمجة مثل جوجل وغيرهم بإيرلندا مثلا، ليش ما بيكون لبنان؟ في عنا مبرمجين كتير شاطرين أرخص بكتير من إيرلندا، لبل عم بيجوا جوجل يوظفوا لبنانيين تاخدون على إيرلندا يشتغلوا هناك، عشت كيف فيهم يقدروا يعملوها. بس تقلك لما
بالبلد
كان قطاع الاتصالات بيعزوا بالتسعينات وأواخر التسعينات، كان شركتين عالميتين بيصنعوا معدات اتصالات اتخذوا من لبنان مركز عالمي لقلهم، مش لبناني ولا إقليمي، مركز عالمي للخبرات اللي لها علاقة ببناء الشبكات، وكانوا موجودين بلبنان موظفين مئات اللبنانيين المهندسين اللبنانيين بمعاشات كتير عالية وعم يشتغلوا حول العالم من لبنان هشلون.
طبعا هلأ ذكرت الدواء دولة الرئيس، حضرتك كنت من عملتوا دراسة مفصلة عن رفع الدعم، ترشيده عفوا عن الدواء، اليوم من بعد رفع الدعم والواقع والمشاهدات اللي نحن وصلنا له وإنه صار الدواء حكر بس أو مخصص بس للأغنياء بلبنان، هل بعدك أنت مع هذه النظرية وهذه الدراسة لترشيد الدواء؟
تأخروا كتير فيها إلى نحن بال 2020 اقترحناها،
بس اليوم بس اليوم نتائجها سلبية.
لا لا لا، قلنا بال 2020 يا جماعة المصريات بكرة رح يخلصوا مثل ما خلصوا هلأ
مصر.
ما نحن ما صار في شيء اسمه رفع دعم
ترشيد،
صار في شيء اسمه نهاية دعم، لأنه ما بقى في مصاري للدعم. إنه هلأ بـ30 مليون دولار بالشهر بس دعم عم يجربوا يدعموا كل اللي عم يدعموه، ما بقى يكفوا لشيء. هودي اللي أنا رح توصل لهالمرحلة هاي ليش؟ لأن كان لبنان عم بيصرف بهالفترة هايدي كل سنة بالدعم مليار لمليار ومئتين مليون دولار، علما إنكم كيف يرشدوا ويحصروا بـ400 لـ500 مليون. أوكي، يعني كان بعد هالدعم عدى وضايا سنتين لقدام، ما ما كان ينتهي للمصريات هلا لمين ما كان عمل اصلاح شامل. احنا كنا عم نقول ما نرفع الدعم عن دواء، كنا بنقول في ادويه عم تندعم اصلا ما بدنا اياها بالسوق اللبناني مش ضروريه. ما في كان الدعم على كل شيء موجود على كل الادويه. في يكون من كل دواء في خمس اصناف باسماء مختلفه بس هو الدواء ذاته
جينيريك، يعني
مش ضروري جينيريك حتى البراند، بس في اصولها كان الدعم. كان في تجي وزاره الصحه بهذيك الايام يقولوا نحن بس بدنا ندعم دواء واحد
من كل البراند.
من كل صنف اللي هو عنده الجوده المقبوله ومعترف فيها بدول مرجعيه بوضوح واقل سعرا، نحن ندعم لحدود هالسعر هيدا. عرفتي كيف؟ حتى ندعم اصدقائه لهالدواء يعني اللي مثله بس لحدود السعر المينيموم يلي توافق عليه بهالمقاربه هيدي. اي شيء فوق هذا السعر بيكون غير مدعوم. يعني اذا في خمس ادويه من نفس الاسم واحد منهم حقه $5 ونوعيته جيده ومن دوله مرجعيه والتاني حقه دولار، هيدا بضل على سعره. وفي واحد حقه $10 من نفس الصنف، بتدعم وزارة الصحة عبر مصرف لبنان أو الدولة اللبنانية بتدعم $5، اللي حقه $10 بيكون نصه مدعوم والنص التاني مش مدعوم. أوكي؟ أو بتحصر بتقول أنا بس بدي أدعم هيدا الدواء فقط، وبقيت الأدوية اللي بيحب يدفع حقه غالي صار خياره، بس في دواء واحد مدعوم معروف شو هو ونوعيته جيدة ومعترف فيه من دول مرجعية مش من حيالة دولة، لأنه بيصير بتعمل فوضى.
يعني مأمن الدواء للمريض، بدنا بالنهاية نحن نأمن دواء للمريض.
يعني أنا بعطيك إكزامبل، الشركة زيتها اليوم حتى البراند الدواء زيته بالاسم زيته من الشركة زيتها ممكن يجي على لبنان بعدة أسعار. ليش؟ لأنه ممكن يكون متصنع بمصنع بأمريكا وغالي، ممكن يكون مصنع بأوروبا، هو زيته ممكن يكون مصنع بتركيا أو بمصر، هو زيته بالشركة زيتها عم بحكي العالمية الشركة السويسرية أو الأمريكية اللي هي أوكي؟ إذا اختار المستورد أنه يسجل السعر تبع أغلى معمل عنده إيه هيدا الشركة اللي أرباحه للماكسيموم بتسجل بحسب الآليات اللي هون. وبالتالي نحن وقتها كنا بالوزارة خلقنا آلية لتخفيض هيدا الأسعار لحتى نمنع هالشي من أنه يصير، لكن عاد ورجع صار بعدين للأسف. في كتير طرق لدعم الدواء وتخفيض سعره والتركيز على الأدوية الأساسية. هلأ عم نقول كل اللي بيقدروا يعملوه بالمصريات المتبقيين إنه يركزوا على الأدوية الأساسية جدا المستعصية. جدا للأمراض المزمنة والمستعصية والسرطانية لحتى يقدروا يأمنوا على يعني أدنى مستويات استمرارية تأمين الدواء بلبنان. لكن وصلنا لمرحلة كارثية.
يعني اليوم اللي عم نشوفه إنه ما بقى حدا قادر يجيب دواء. يعني هلأ المواطن عم بيطلع إنه يعني عن جد وضع المستشفيات والأدوية
في المستشفى 40... موضوع تاني كمان.
ايه كمان
خلصوا مصريات الدولة وعم بيدفعوا بعضهم المستشفيات باللبنان، إن كان وزارة الصحة ولا الضمان الاجتماعي ولا التعاونية الموظفين والجيش وغيره، ما بقى الكمية اللي بيندفعوا بالليرة اللبناني يطلعوا شيء يحرز من قيمة العملية. عم بيضطر المريض يدفع يا الفرق
ما عم بيعمل عملية
يا ما عم بيعمل عملية. هون وزير الصحة
طيب شو بيقدروا يعملوا اليوم؟
هلا الوزير الصحة حاليا عم بيحاول يستفيد من التمويل اللي انا وقتها كنت وزير صحة امنته من البنك الدولي لحتى، مع انه ما كان موجه هيدا للاستشفى، كان موجه للرعاية الصحية الاولية، لكن للاسف صار هلا حتى الاستشفى مثل الرعاية الصحية الاولية لهالمنسوب هيدا. عم بيحاولوا يستعملوا هالمصريات لانه هدول فريش دولار تيأمنوا جزء من فاتورة الاستشفى للناس الاكثر حاجة لها، وهيدي رح تخلق كمان بلبلة جديدة لأنه آليات توزيع هالأموال على المستشفيات لا تخضع
للرقابة
اللي موجودة بقانون الموازنة لتوزيع السقوف المالية للمستشفيات. وأكيد بدو يحطوا ضغط كتير على الوزير من هون ومن هون اللي يجربوا يحصلوا على أموال أكتر
قبل الانتخابات
إلى جهة أخرى، وممكن تعمل فوضى فيها هيدي إذا ما انضبطت بشكل صارم جدا. وأصلا إذا انضبطت ما بتكفي الحاجات كلها لأكثر من كم شهر. يعني
لأن الوضع كارثي.
إيه يعني نرجع منقول إذا ما صار في وعي بعد هالدفشي، هل اللي ركض الماراثون بعد في عنده كم متر بده يركضه ليوصل؟ هذا الشعب اللبناني اللي تعذب بهالستين والسنوات الماضية بعد عنده كم فشخة ما يستسلم ويقول أنا ما بيطلع صوتي ما بيأثر بالانتخابات أو يمكن ما تصير الانتخابات أو غيره، لا خليه يهجم أكثر، خليه يركض هالنفس الأخير ليوصل على الأقل يقدر ولو جزئيا يخلق تغيير، يمكن مش تغيير سحري بس ولو جزئيا نبلش مسار تغيير، لأنه الوضع اللي نحن فيه هلا بعده مسار تراكمي سلبي مش إيجابي.
إيه بس نحن اليوم في عنا نقطة إيجابية، هلا بدك تقلي كارلا شو عم تتسأل، عنا نقطة إيجابية واللي هي موضوع الكهرباء. لا فعلا دولة الرئيس فعلا اليوم عم ينحكى أنه نحن صرنا على قاب قوسين أو أدنى شهر أو شهرين ماكسيموم بدها تزيد التغذية عنا لعشر ساعات.
كيف؟
بين الغاز المصري بده يعطينا أربع ساعات أو العكس، والرؤيت حتى أعرف في حدا بده يعطينا ساعتين وحدا بده يعطينا أربع ساعات، مع الموجودين بيصير تقريبا عنا 10 إلى 11 ساعة تغذية كهرباء سنة 2022.
فظيع. لازم نعيد لكن صار طموحنا نحن اليوم يصير في عنا 11 ساعة كهرباء طبي طموحنا.
ما هلا يعني فعلا صار
طموحنا نحن عم نمزح كهرباء من كهرباء مصنعة خارج لبنان
وبدنا ندفع بالدولار؟
ايه ما بعرف كيف بدنا ندفعها، واذا كمان البنك الدولي بده يأمن لها كلفتها او بده تتعلى التعرفة بلبنان واللبناني المواطن اللبناني يدفع كلفتها، يمكن بتوفر
بس بيوفر عليه الموتور
بس بعد 11 ساعة، يعني بعده عم يدفع فاتورة الموتور مش انه راح الموتور، يعني ما كتير وفر بس انه صار عم بيجي كهرباء. هاي اذا تأمنت كل شروط وظروف تأمين هالكهرباء. يعني
ليه ما بدها تتأمن؟ شو العراقيل؟
اولا وين بدها تنتج هالكهرباء؟ اذا غاز مصري تنتج بالاردن هل ستتحمل شبكات السورية نقلة كاملة الى لبنان ولا
ما في عملية تأهيل لها؟
ولا بده يصير عم بقلك على الحدود اللبنانية كمان بده يصير في استثمار بزيادة القدرة تبع الشبكة على استيعاب هالكهرباء. متى بده يصير هذا؟ هل حلت العملية هذه؟ ما بعرف. هل ستكون هالكهرباء فعلا هي اللي جاي من الأردن ولا الأردن رح تعطي سوريا كهرباء والكهرباء المنتجة بسوريا رح تجي على لبنان لأنه الشبكة ما بتاخدها من end to end من البداية للنهاية؟ وهيدي مين بده يكون مسؤول عن الإدارة التمويل دفعة المقايضة
بين سوريا وبين.
هل البنك الدولي بده يلعب دور بهالموضوع هذا وقادر يلعب دور بين سوريا والأردن ولبنان؟ تاني شغل الغاز، أنابيب الغاز هل هي فعلا شغالة تقدر توصل الغاز على شمال لبنان ومن شمال لبنان ننقل هالغاز على كل محطات توليد الكهرباء لحتى تولد كهرباء بالكاميونات مثلا؟ كيف بقى ننقل الغاز بقلب لبنان ولا بس محطة واحدة بلبنان بتاخد غاز وبتولد كهرباء؟ يعني كل هودي أسئلة تقنية ما حكينا بالشق الإداري والسياسي والمالي لكل هالمواضيع هيدي. بس نتمنى أكيد أنه يصير في نقلة إلى الأمام يعني بهالموضوع هيدا على الأقل منبلش ب 11 ساعة، لكن ما لازم نحن بقى يكون طموحنا فقط ترقيعي، يعني أنه من حالة موت كامل إلى حالة موت سريري يعني يكون تقلنا بس مش أكتر. لا نحن بدنا نعيش
بس هيدا بتوقف الهدر، بتوقف الهدر، بتوقف يعني الخسائر اللي عم يتكبتها القطاع من وراء الكهرباء اذا وصلنا لهالمرحله وحلينا هو الحلول التقنيه.
ليش ببطل يدفع معاشات موظفين شركه الكهرباء؟ ببطل يدفع صيانه المعامل
يلي هي مش
يلي مش عم تنتج؟ ببطل يدفع اداره الشبكات كلفه كهرباء
بيقدر يجيب جباية؟
هل عم بيصير في جباية عم بتروح التعليق على الشبكه؟ جبنا الكهرباء هلا وعملنا كهرباء نصير ما في 35% كانوا هلا زادوا ما نقصوا، عم بيروحوا هدر من بعد ما تنتج الكهرباء من بعد ما تكون في كهرباء. ما في هو 35% هو اللي كانوا معترفين فيهم من 3 سنين هلا زادوا. تعليق على الشبكه وسرقه، عدم فوتره، مش عدم جبايه، عدم فوتره بالاساس
اصلا،
ايه الفاتوره ما بتصدر اصلا. ثانيا عدم جبايه، جزء كبير منها كمان ما في جبايه. ثالثا رابعا الهدر التقني على الشبكه. طيب وصلت هالكهرباء على حدود لبنان من الاردن وسوريا، بدنا نوزعها على الشبكه، ما الشبكه اللبنانيه فيها هدر بحد ذاتها، يعني في هدر تقني على الشبكه عم بيقلل من قيمه الكهرباء اللي بتوصل على البيوت. يعني هاو ال 11 ساعه لو فعلا ما في كل هودي بدك تزيد عليهم بعد 40%، يعني كانوا بيطلعوا يعني شي 4 ساعات زيادة بعد 11 ساعة لو ما في هذا الهدر كله بالشبكة. هي إذا إجوا 11 ساعة، إذا ما كانوا عم بيقولوا 11 ساعة بعدين بتشيدي منهم أربعة يطلع يبقى لك سبعة يعني.
هرجعنا مثل ما كنا يعني.
بالتالي إنه ما نوهم حالنا إنه كل ما صار شيء هيك صغير يعني انحلت الأمور. مثل برجع بذكرك بمثل البنزين، انه فقدنا البنزين كليا بس رجع صار في بنزين بسعر كتير عالي، الناس اتأقلمت ومش الحال انه ايه مين كتر خيركم جبتوا لنا البنزين، عرفت كيف؟ وهلا بقولوا كتر خيركم ولا رجعتوا لنا الكهرباء، يعني كتر خيركم بكره بس تنقطع الانترنت والتليفونات كلها رجعتوا ولا مشيتوا لنا شوي خطوط نعمل اتصالات فيها يعني.
يعني للاسف كله رايح
يعني عم ننزل نزول لأدنى الدرجات وعم نرجع نطلع نص درجه لفوق ومنقول هذا انجاز.
والكابيتال كنترول ولا ما بقى معي الا اربع دقائق.
الكابيتال كنترول لا يكون لا يمكن ان يكون الا جزء من الحل الكامل المالي والاقتصادي. ما فيك تعملي كابيتال كنترول تقولي جمدوا المصريات بالبنوك تنشوف شو بقى نعمل بكره.
له نفع هلا من بعد ما راحوا كل المصريات لبرا للاشخاص اللي هن اصلا عندهم راس ماليه كبار.
خليني اقول شغله، مش هون الاشكاليه. صار عندنا عناوين كثيره، مش كل ما اطلقنا عنوان في يا مع يا ضد، يا ايه يا لا، يا منيح يا مش منيح. ما في شيء اسمه كابيتال كنترول منيح او كابيتال كنترول منه منيح. في شيء اسمه كابيتال كنترول ضمن منظومه حل كامله، لا المحاسبه، لا توقيف الهدر، لا طرح كل هالاصلاحات والبدء بتنفيذها. ما بتحطي انت كابيتال كنترول وما عندك برنامج اصلاحي بعد، وبرضه بدون كابيتال كنترول عمت الفوضى. يعني بدك تقولي انا بدي اعمل كابيتال كنترول بهدف تنفيذ هيدي الاصلاحات، مش بهدف عفى الله عما مضى وبهدف انه برئ انا او شرع الحالة الشاذة اللي صارت بالقطاع المصرفي وبعدين منشوف شو منحل بعدين او ما منحل. يعني منكون الليل للناس ضمنا او صوريا انه نحن عم نحافظ لكم
على
حقوقكم ودائعكم، بس بيكون بنفس الوقت ما عملنا هالشي، عملنا العكس لانه ما عملنا الاصلاحات اللي بترجع لهم ودائعهم. كيف حفظت لهم عليها اذا ما رجعت لهم اياها او جزء كبير منها او whatever. هلا عم تقول انا بس بدي شرع قدره المصارف على انها بدل ما تكون هلا بشكل غير قانوني حافظت لك مصرياتك ومش عم تعطيك اياهم، بتصير حافظتهم بشكل غير قانوني، بس هذا اللي بدي اعمله. لا، هذا مش دور كابيتال كنترول بس يعمل هيك، بده يعمل هيك ضمن انك انت عم تجمع امر واقع، عم بتجمد امر حالي لحتى الناس ما تكفي هجمتها على المصارف، تطول بالها اكثر تتكون عملت انت اصلاحات حقيقيه، بس بتكون بلشت الاصلاحات، بكون على القليل حطيت برنامج للاصلاحات. مش تركوا هيك.
اليوم عم ينحكى انه توزيع الخسائر دوله الرئيس. طبعا احنا نسينا الحديث عن اعاده هيكله المصارف اللي هي كانت اساس للخطوات الاصلاحيه. توزيع الخسائر بين المصرف لبنان والدوله والمصارف، هل هيدي عادلة؟ توضحت نسبتها؟
لا،
نحن 65 مليون.
لا مش واضحة نسبتها. وبرجع بقول بس نقطة نهائية على الكابيتال كنترول. الكابيتال كنترول يعني كل شيء اليوم عم بيصير من ممارسات بالقطاع المصرفي بعدها ضمن القانون غير شرعي. وإذا القضاء فعلا بده يتحرك مش مطنش وما في قرار سياسي لتطنيش عن موضوع المصارف، كان في كتير دعوة تقام على المصارف لاستعادة حقوق الناس.
بس إذا عمل القانون بيصير كنترول
بتبطل تصير.
بيبطل القانون حق
بيبطل المودع يقدر يحصل حقوقه. كيف بتكون حفظت له حقوقه لكان؟ أنت إذا عم تعمل كابيتال كنترول لا فقط لتقول إيه بدنا نوزع هالخسائر بين الدولة أولا والمصارف ثانيا وآخر شيء في حال بقي شوي ممكن نشوف ننظر كيف بدنا نعملها بالتفاهم مع المودعين منشوف، بس الدولة هي اللي تسببت أول شيء بالخسائر الكبيرة. أول متسبب هو المصروف اللي صار بالقطاع العام يلي شفط الأموال من القطاع المصرفي وهدرهم بالقطاع العام على المقاولين وعلى غيرهم وعلى غيرهم، وكتير من هالأموال راحت إما بعقارات أو طلعت لبرات لبنان، وانتبه بغالبيتهم عملوها بشروط وكأنها قانونية يعني بدون ما يزعبروا، ولكن أخذوا الغطاء السياسي والنفوذ يلي أمنت لهم هالعقود مع الدولة يعني، وانهدرت هالمصريات بالطريقة اللي انهدرت فيها بشكل كتير كبير بالكهرباء كانت لأنه كان عم ينشرها فيول. طيب إذا الدولة تسببت بهالخسائر وراكمت هالديون على كتاف اللبنانيين والمواطنين اللبنانيين، على هالدولة اللي بتمثل هالمواطنين الباقيين إنها ترجع تتحمل جزء من هالخسائر وجزء كبير من هالخسائر عبر مثل ما كنا عم نحكي إدارة أصولها بطريقة أفضل واستقطاب استثمارات على أصولها بطريقة الامتيازات وغيرها لما تكون هالأصول اندارت بطريقة صحيحة وقيمتها صارت عالية، هيك بتكون تحملت جزء من الخسائر الدولة. من بعدها في القطاع المصرفي يلي دخل مع هالدولة، كل المصارف يلي دخلت مع هالدولة باللعبة والسياسة المصرفية وحققت فيها أرباح كبيرة، أيضا لازم تتحمل جزء من أرباحها الحالية والمستقبلية لتقدر تكمل استمراريتها، لأنه كان لها دور بهالخسائر أساسي. لما هول يتأمنوا آخر شيء نوصل للمودع وكبار المودعين يلي كمان يلي خاصة يلي استفادوا من فوائد كتير عالية، يعني هن مولوا هالمنظومة بفوائد بمقابل فوائد عالية، هالفوائد طبعا كانت وهمية وبالتالي لم تكن موجودة بالحقيقة. هول بينعاد النظر فيهم أيضا إنه يا جماعة أنتوا دخلتوا بمخاطرة كتير عالية، والمفروض فيكم تعرفوا لما تفوتوا بهالفوائد العالية يعني في مخاطر مش 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 بلاش، يعني بالتالي بتدفعوا حق نسبة المخاطر اللي انتوا قررتوا تدخلوا فيها. عم نحكي عن كبار المودعين اللي دخلوا بهالفوائد.
مين بحدد النسب تبع الخسائر؟ مين بده يتحملها كل هذا؟ صندوق النقد؟
بدها تصير بتفاهم بدراسات، مش هو بحددها، لا بدها الدولة اللبنانية تحددها، وزارة المال، مصرف لبنان، والقطاع المصرفي اللبناني، إضافة للمجتمع، الهيئات اللي بتمثل الشعب اللبناني والمودعين وغيرهم.
هاي عملية طويلة يعني.
هذا اللي بده يصير، وهذا التفاوض اللي عم بيصير مع البنك الدولي. وبيجي البنك الدولي بيقول احنا شفنا انه هذه خطة مقبولة، حطيتوها، حددتوا الخسائر بطريقة واضحة، وحددتوا مسار لتغطية هالخسائر وإعادة النهوض بالاقتصاد، بالتالي نحن منوافق على المسار اللي انتو حددتوه. مش هو بحدد، نحن اللبنانية اللي نحدد، الدولة اللبنانية بتحدد، بوافق عليها البنك الدولي، على أساسها هو بيعطي تمويل على مراحل، شرط انه يتطبقوا المعايير المحطوطين بالخطة، وإذا ما تطبقوا بيوقف تمويل دغري،
يقدر يساعد بده يوقف
طبعا، بيعمل مراجعة كل 3 شهور إذا عم نطبق اللي حاطينه نحن بالخطة اللي اقترحناها عليه. وغير دول كمان ومستثمرين بيشوفوا شو عم بيصير بخطة اللي توافق عليها مع صندوق النقد، وهن كمان بيزيدوا استثماراتهم أو قروضهم للبنان بناء على رقابة صندوق النقد. مش كل المصريات تيجي من صندوق النقد، في مصريات سادر، في غير مصاري من بنك الدولي وغيره، بتيجي على أساس نحن تصرفنا بالإصلاحات يلي توافقنا معها مع صندوق النقد.
للأسف نحن خلص وقتنا دولة الرئيس غسان حصباني. أنا بدي أتشكرك على هالمعلومات يلي فعلا إذا مشينا فيها بنوصل للجمهورية القوية اللي كل لبناني بيطمح لها، ومنطلع من هالنفق المظلم. أنا بوعدكم مستمعينا أرجع ألتقى فيكم الأسبوع المقبل بنفس التوقيت، دايما من لبنان الحر، خليكن معنا.